بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، نصحبكم فيها لهذا اليوم. أنا نغم كباس
وأنا عماد الطفيري، والبداية بأبرز العناوين.
موسكو تعلن أنه لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية.
غروسي والوفد الروسي يجريان في سوتشي محادثات حول محطة زاباروجيا النووية.
فرنسا تشك بالقدرة على الدعم طويل الأمد لأوكرانيا.
بلينكين يعلن عن مغادرة فيكتوريا نولاند منصبها خلال الأسابيع المقبلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ الحلقة بالملف الفلسطيني، إذ أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعتبر شرطاً لابد منه لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وقال بوليانسكي خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن ما يحدث في قطاع غزة يؤكد بكل وضوح على ما كنا نحذر منه منذ سنوات طويلة، وهو أن المواجهات الواسعة النطاق وأعمال العنف ستتكرر في المنطقة حتميا، حتى نتمكن من خلال جهود مشتركة من القضاء على سبب هذا النزاع المستمر منذ سنوات، أي تحقيق مهمة إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتابع قائلا: يجب أن يستخدم الفلسطينيون حقهم في إقامة الدولة بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومثل هذا الموقف العادل والمبني على القانون الدولي هو الوحيد يمكن أن يؤدي إلى تحقيق السلام المستقر في المنطقة.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الجمود في التسوية الشرق أوسطية ناجم عن محاولات الولايات المتحدة احتكار جهود الوساطة وسعيها لتفعيل مصالحها الضيقة، مضيفا أن روسيا تدعو دائما إلى عملية تفاوض ثابتة على المنصة المتفق عليها من قبل الأمم المتحدة، ويجب أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل.
وأكد أن روسيا على استعداد لمواصلة الاتصالات البناءة مع كافة الأطراف المعنية والاستمرار بالمساهمة في التسوية الإسرائيلية الفلسطينية، مضيفا أنه من الضروري قبل كل شيء وقف إراقة الدماء ومنع اتساع رقعة النزاع لكي لا تشمل المنطقة بأسرها، وإلا فإن هذا النزاع لن ينتهي أبدا.
وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج عضو المكتب السياسي لجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سيد معتصم حمادة. أهلا بك سيد معتصم في بلا قيود. ونسألك: البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أعلنت ضرورة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، فهل هذا ممكن أو واقعي في الظروف الحالية برأيك؟
يعني ما تطرحه البعثة الروسية في الأمم المتحدة هو لا يتعلق بلحظة معينة بقدر ما هو موقف ثابت للسياسة الروسية في نظرتها للحقوق الوطنية الفلسطينية. وبالتالي عندما التقينا على سبيل المثال بالوزير لافروف في موسكو قبل أن نعقد لقاءاتنا الفلسطينية، كان واضحا وصريحا بأن موسكو تقف دائما إلى جانب شعبنا وحقه في تقرير مصيره، في الأساس دولة مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة، أي الأمم المتحدة، أي يعني ذلك حدود 4 حزيران وسيادة وطنية كاملة والقدس عاصمة إلى آخره. وبالتالي عندما تؤكد موسكو على هذا الحق فهي تريد بتقديرنا كما فهمنا أن تربط بين ما يشاع من حديث عن اليوم التالي لغزة من ترتيبات أمنية إسرائيلية أمريكية تمس بوحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمس بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ما دام هنالك مشاريع تطرح، فموقف روسيا أن يطرح حل شامل للموضوع الفلسطيني، لأن ما جرى في غزة من حرب همجية ليست مجرد معركة بل هي حرب شاملة، والمجتمع الدولي لم يعد بإمكانه أن يتحمل المعارك اليومية الدموية التي تقوم بها إسرائيل حتى لو توقفت المعركة الآن. فنحن بالضرورة أمام اشتباكات جديدة إذا لم يغادر الاحتلال أرضنا، وبالتالي موسكو تريد أن تربط بين الحل في غزة وبين الحل في الضفة، باعتبار أن الأرض واحدة والشعب واحد والقضية واحدة والحقوق واحدة. هل تستجيب الولايات المتحدة؟ بتقديري أن الظرف السياسي لبايدن كما أن سياسة بايدن وتعهداته لإسرائيل خاصة في حكومة لبيد في أيار 2021 كما تذكرون في إعلان القدس لن يقدموا على أي خطوة لا توافق عليها إسرائيل. بالتالي لا بايدن الآن سيستجيب ولا نتنياهو سيستجيب. هذا موقف روسي يؤكد مرة أخرى الأهداف التي من أجلها يناضل الفلسطينيون، ويؤكد مرة أخرى الثابت في السياسة الروسية.
لماذا برأيك ترفض القيادة الإسرائيلية الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة؟
هذا الموضوع ناقشناه مطولا في اللقاء في موسكو، وقدم لنا الأخ موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، كما قدم لنا الأخ حسام بدران عضو المكتب السياسي أيضا لحركة حماس تقريرا شاملا حول موضوع التفاوض عبر الوسطاء مع الجانب الإسرائيلي، وأكدنا جميعا على الاستراتيجية التفاوضية التي يجب أن تربط على الدوام، يعني بين مسألة تبادل الأسرى وبين الجانب الإنساني الذي يعاني شعبنا في قطاع غزة، وبالتالي يجب أن نربط بين تبادل الأسرى وبين فتح المعابر والمزيد من الإمداد بمعدل 1000 شاحنة يوميا ليستطيع يعني شعبنا أن يستعيد الحد الأدنى من الحياة. بتقدير إخواننا في حركة حماس الذين يديرون المفاوضات غير المباشرة أن كل ما توصلوا إلى اتفاق ما يمكن الدخول بتفاصيله من أجل تطبيقه ينقلب نتنياهو على هذا الاتفاق، كل ما توصلوا إلى اتفاق ينقلب عليه. مثلا عندما يتحدثون عن إطلاق سراح أصحاب الأحكام الكبيرة الذين ما زالوا منذ ما قبل اتفاق أوسلو في السجن أو ما بعد اتفاق أوسلو في السجن، يوافق الوفد الإسرائيلي في الجلسة الأولى على أن يناقش الأسماء من أجل اختيار أسماء، ثم ينقلب في الجولة الثانية ليقول هؤلاء نوافق على إطلاق سراحهم مقابل إخراجهم من الأراضي الفلسطينية، يعني نفي إلى لبنان أو سوريا أو الجزائر أو أي بلد آخر. طبعا هذا أمر مرفوض فلسطينيا رفضا باتا. الاستراتيجية التي نتبعها كفلسطينيين كمقاومة هي ربط ما بين إطلاق سراح الأسرى وتخفيف آلام الشعب في جولات وعلى دفعات على أن تنتهي بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة إلى حدود ما قبل 7 أكتوبر. هذا تعبير جديد، ولكن كما يقدر إخواننا في حماس أن نتنياهو يربط مصيره بإدامة وتعطيل المفاوضات، لأنه يدرك أنه إذا ما تم التوصل إلى حل لقضايا الأسرى ووقف لإطلاق النار، يعني ستبدأ داخل إسرائيل ما يسمى باليوم التالي لنتنياهو، أي أنه سيحال إلى المحاكمة وستبدأ الانتخابات داخل إسرائيل، وسيوضع حد لحياته السياسية بالضرورة.
يعتقد بعض الديمقراطيين الأمريكيين أن التهديد بوقف المساعدات لإسرائيل هو وحده الذي سينهي العملية. يعني ما هو احتمال أن تتوقف واشنطن عن مساعدة تل أبيب عسكريا؟
الاحتمال صفر. قبل أن أدخل في التفاصيل، الاحتمال صفر. الديمقراطيون يا أخي الكريم الآن يخوضون معركة انتخابية، يخوضون معركة الانتخابات النصفية في الكونغرس والرئاسية، ويدركون أن المرشح بايدن عليه علامات استفهام أمريكية بغض النظر عن سياساته واستراتيجيته، كما أن جزءا كبيرا يقال 50% أو 60% من شباب الحزب الديمقراطي لا يوافق على استراتيجيته إزاء دولة الاحتلال الإسرائيلي. حتى هاي تمثيلية أن يرسلوا لأهلنا مساعدات يعني بالطائرات، هذه مسرحية سمجة وسخيفة، لأنه من يريد أن يرسل المساعدات بإمكانه أن يفتح باب المعبر وأن يقول للإسرائيلي قف جانبا، ثم يدخل المواد التموينية والإغاثية والطبية بكل هدوء، بعيدا عن الأفلام الهوليودية التي يريد بايدن أن يتبعها وأن يبيعها رخيصة إلى ناخبيه العرب والمسلمين والناخبين الشبان في الحزب الديمقراطي. وبالتالي نحن نسمع كلاما كثيرا، نسمع كلاما كثيرا، ولكننا لا نتلمس أي خطوة إيجابية من قبل الولايات المتحدة نحو قضيتنا. بالعكس، هي تقدم المساعدات العسكرية ولا تكتفي بذلك، بل تمارس الضغط على الأوروبيين بشكل خاص، على البريطانيين وعلى الألمان، ليزودوا إسرائيل بما لا تستطيع الولايات المتحدة أن تزودها به. وبالتالي نحن أمام مسرحية للحزب الديمقراطي هدفها تمرير كما يقال في لبناني قطوع لقطوع، يعني قطوع الانتخابات النصفية والرئاسية لدرء المخاطر وتخفيف الخسائر، لأن القضية الفلسطينية الآن أصبحت هي محور السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ومحور اهتمام المجتمع الأمريكي بفعل ما قامت به جالياتنا الفلسطينية والعربية وما قام به أصدقاؤنا في العالم، بدءا من موسكو وصولا إلى أبعد قرية في دولة دول أوروبا، دعما لشعبنا. وبالتالي يشعر بايدن ويشعر الديمقراطيون أنهم في عزلة سياسية، يحاولون أن يخففوا من هذه العزلة كما قلت لك ببعض الأفلام الهوليودية التي نعرف أنها مزيفة.
نعم، يعني أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد بعواقب إذا منعت إسرائيل الفلسطينيين من دخول الأماكن المقدسة. يعني ما مدى جدية هذه التصريحات في ظل حقيقة أن أنقرة لا تتخذ أي إجراءات عملية ولديها أيضا علاقات استراتيجية مع تل أبيب؟
طبعا ردة الفعل الإسرائيلية جاءت على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي الذي قال له اسكت وقعد في مكانك ولا تتدخل. هذا الرد يعني بتقديري يشكل مؤشرا واضحا حول حقيقة الموقف الإسرائيلي من التهديد التركي. إسرائيل تدرك أن لتركيا مصالح معها وأن تركيا لا تستطيع أن تتجاوز يعني هذه المصالح، ولكن كما قلت بشأن الأمريكيين أقول بشأن الأتراك أن هنالك مجتمعا تركيا تعرفون مدى يعني عمق الإيمان والدور الديانة الإسلامية في صفوفه، وهم يعني والشعب التركي بطبيعة الحال هو يعني متعاطف إلى حد كبير مع يعني مع شعبنا الفلسطيني، ولكن الخطوات العملية التركية لدعم الشعب الفلسطيني حتى الآن لم نتلمسها، سوى أنهم يستضيفون بعض الأحيان الإخوة بقيادة حماس ويتشاورون معهم، ولكن لم يقدموا يعني خطوة فعلية واحدة. وبالتالي نحن لا نرفض يعني أن يعني تعلو الأصوات هنا وهنالك تهدد إسرائيل وتنذر إسرائيل وتؤكد عزلة إسرائيل، يعني هذا الحد الأدنى من المكسب الذي يعني نرحب به، وإن كنا نريد أن تترجم بشكل واضح يعني هذه المواقف في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، في مجلس حقوق الإنسان، إذا ما أخذنا الأسلوب الروسي نموذجا.
قالت منظمة Human Rights Watch إن إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين. يعني هل تنوي السلطات الإسرائيلية فعلا إبادة الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة؟
أثبتت الدراسات القانونية أمام شكل من أشكال الإبادة الجماعية بالضرورة. الهدف الإسرائيلي من غزو غزة كما تعرفون ثلاثة عناوين. عنوان الأول استرداد الأسرى بقوة السلاح تحقق. العنوان الثاني القضاء على المقام لم يتحقق. والعنوان الثالث وهو الذي يعملون على تحقيقه بالمجازر والإبادة الجماعية تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى الجوار العربي. وبالتالي هذه المجاعة، هذا التجويع، هذا القتل، هذه المجازر، هذا التعطيل للمستشفيات والمرافق الطبية وكل أشكال الحياة، هدفه أن يصلوا بشعبنا إلى التسليم والبحث عن مخرج خارج غزة. ولكن حتى الآن كما تعرفون وكما تلاحظون هنالك إصرار على التمسك بالأرض، لأنهم يدركون جيدا أن من يخرج من غزة لن يعود إليها، لأن غزة سوف يحتلها الإسرائيلي، وبالتالي سوف تعاد هيكلة القضية الفلسطينية كلها وسوف تنسف الحقوق الوطنية. وبالتالي معركة ثباتنا على الأرض في غزة هي عنوان معركة تمسكنا بحقوقنا الوطنية الكاملة بدولة وبحق العودة.
يعني أيضا وفد جبهتكم سيد معتصم التقى مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف هنا في موسكو منذ أيام، حبذا يعني لو تضعنا في أجواء هذا اللقاء.
يعني إذا أردت أن أتحدث عن لقائي مع نائب الوزير ومبعوث الرئيس بوتين إلى الشرق الأوسط سيد ميخائيل بوغدانوف، أقول كان اجتماعا جيدا، ساده جو الصداقة العميقة التي تربط يعني بين الشعبين الروسي والفلسطيني وبين القيادة الروسية وفصائل المقام والحركة الوطنية الفلسطينية. السيد بوغدانوف أبدى ارتياحه الشديد وارتياح القيادة الروسية الشديد لما توصلنا إليه من نتائج إيجابية في هذا الحوار، وقلنا أيضا أن ما عجزت الدول العربية للأسف عن تحقيقه حققته روسيا، ويحق لها أن تفتخر بذلك. وبالتالي البيان الذي أصدرناه هو إعلان موسكو من زلافة صاعدة نسميه، حتى نبقي اسم موسكو عاليا ونحفظ لها دورها في فتح الباب أمام الخطوة الأولى نحو إنهاء الانقسام. أكد لنا أيضا أن موسكو مصرة على توفير الدعم الدائم لنا بكل مجالات الممكنة أمامها، خاصة يعني في الأمم المتحدة، مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وكافة المحطات الأخرى. والأهم من هذا أنه أبلغنا بشكل رسمي أن أبواب موسكو مفتوحة أمام الحركة الوطنية الفلسطينية، متى ترغبون بالعودة إلى موسكو لمواصلة الحوار والتقدم أكثر فأكثر على طريق الوحدة فنحن نرحب بكم ونحن مستعدون أن نوفر لكم كل الضرورات التي تمكنكم من أن تتوحدوا في قيادة شعبكم. وهذه الوحدة النصيحة التي قدمها لنا الوزير سيرجي لافروف في لقائه الذي ابتدأنا به تحركنا في موسكو، عندما قال لنا أن البيت الذي ينقسم على نفسه لا بد أن ينهار، توحدوا، موسكو تحتضنكم من أجل أن تتوحدوا، ونحن دائما إلى جانبكم من أجل الوحدة. وأكد كما تعرفون على ثوابت الموقف الروسي من القضية الفلسطينية، حقنا في تقرير المصير والدولة والاستقلال والعودة. الأهم بالنسبة لنا أن هنالك حاضنة اسمها روسيا العظمى في مواجهة الولايات المتحدة، حاضنة كبرى للقضية الفلسطينية نستطيع أن نستند إليها ونعتمد عليها في معركتنا من أجل حقوقنا. هذا يمكن ما يمكن أن ألخص به اللقاء الحميم الذي كان مع السيد بوغدانوف، خاصة أنه عقد لقاءاتنا يوم السبت أي يوم عطلي، والأهم أنه عقد لقاءاتنا يوم عيد ميلاده، وبالتالي اعتبر أن النجاح الفلسطيني هي الهدية الفلسطينية التي قدمت له في عيد ميلاده.
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السيد معتصم حمادة، شكرا لك على هذه المشاركة.
أهلا وسهلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي روسيا صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بعد المفاوضات مع المدير العام لشركة روس آتم أليكسي ديخاتشوف أنه سيكون قادرا في غضون دقائق قليلة على مناقشة قضايا محطة زاباروجيا للطاقة النووية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبعد اجتماعه مع رئيس روس آتوم في سوتشي، قال غروسي أنه ناقش القضايا المتعلقة بمحطة زاباروجيا للطاقة النووية مع الزملاء الروس، وأن الشيء المهم أن لدى روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية موقف مشترك بشأن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا النووية.
وكان قد صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي في مقابلة إعلامية في وقت سابق بأن الرأي العام يشير إلى أن العقوبات الغربية المحتملة ضد روس آتم ستكون غير عملية وستضع الصناعة النووية في العديد من البلدان في طريق مسدود.
حول هذا الموضوع قال كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا الدكتور يسري أبو شادي في حديث لبرنامجنا،
يعني لأن لا تملك الولايات المتحدة أنها تحط عقوبات ضد روزاتوم، لأن روزاتوم تخطت المرحلة دي خلاص، أوريدي عاملة عقود. لو نيجي نمسك بقى عقود مع الدول اللي هي معاها كتيرة جدا، مين ده اللي هيجي يقول لك لا أنا هطبق عقوبات عالمية ودولية وامنع الدول دي اللي هي دول اغلبها محايد انها تستفيد من الشركه اللي هي يعني. فانا شايف ان الموضوع خسران اصلا، ده غير طبعا زي ما حضرتك قلت في الاول ان الروس النهارده هي الاهم مصدر للوقود اليورانيوم المخصب في العالم، ده غير طبعا وجود اليورانيوم الخام نفسه سواء في روسيا او في كازاخستان بصورة خاصة وغيرها، لكن وبالتالي صعب جدا الاستغناء عنه، ما عندوش بديل حقيقة. وبالتالي انا شايف انه اصلا موضوع عقوبات على روزاتوم موضوع غير جدي ولا يستطيع العالم ان هو ينفذه، لان لا يمكن هياخد تأييد اصلا حتى لو امريكا عايزة كده، هي فاهمة كويس انه انها تخطت ان روزاتوم خلاص تخطت عتبة العقوبات، هو مجرد بس بيبرزوا عشان يقول لروسيا يعني يا اخوانا انا اهو بدافع عنكم يعني، وانا بقول كلام مش عملي يعني، هو ما يعني ما اضافش جديد اعلاميا بس ممكن يفيد في الموضوع يعني. هو في خطورة وانا موافق جدا انه لازم يعني نبرز الخطورة اللي موجودة في زاباروجيا، لان القتال موجود حواليها، وده شيء يعني حقيقة في خطورة، مش هقول لك لا اكيد في خطوره. وجود المفتشين بتوع الوكاله بصوره دائمه هناك عيشتهم صعبه الحقيقه يعني، دي حقيقه هامه جدا ان الناس بتوعنا دلوقتي في هناك بيعانوا معاناه شديده يعني وبقالهم والمدة طالت والإقامة بتاعتهم إقامة صعبة، ناس عايشة في حرب فين طرفين بيضربوا بعض. أعتقد أن المدير عمل محاولات في الفترة الأخيرة دي لتحسين وتأمينهم بصورة أكتر، ودي المجهود اللي هو بيحاول يعمله ودي ربنا وفقه فيه، يعني مطلوب فعلا. هو مين اللي قاعد فيها أو اللي مين موجود فيها هي روسيا، ومين حتى اللي بيدورها وبيشغلها وبتاع هي روسيا. إذن الخطورة فعلا جاية من التاني أوكرانيا بتدعي إن الروس داخلين جوه في قلب عند منطقة المفاعلات، وده مش صحيح، لأن إذا كان في قتال فهو قتال حوالين زاباروجيا مش جوه، يعني مش جوه موقع المفاعلات. لكن حصل إن في كذا مقذوفات جت من أوكرانيا وصلت للموقع نفسه، وبعض المباني اتضربت. يعني إذا إحنا بنقرب الكلام ده بقاله مدة دلوقتي، إحنا بقالنا سنتين في القصة دي يمكن، ففي خطورة. وبالإضافة طبعا لمعاناة المفتشين بتوعنا هناك من الحياة الصعبة ده هي والتهديد المستمر يعني هناك، يعني فده لازم يشوفوا له حل. ولازم المدير طبعا بصفته ووظيفته ان هو يسعى تماما الى ايجاد حل في مشكلة زاباروجيا دي.
وعن الحلول المقترحة لابعاد اي خطر عن محطة زاباروجيا يقول الدكتور ابو شادي:
الحل اولا طبعا في حل سريع تم اوريدي بقاله يمكن اكتر من سنة، اللي هو ايقاف المفاعلات دي كلها، ودي خسارة كبيرة للطرفين للروس والامريكان، لان انا عندي موقع هو أكبر موقع لإنتاج الكهرباء في أوروبا، وفي نفس الوقت نص الطاقة الكهربية النووية طلع منه، ويمثل حوالي 20% من الطاقة الكهربية كلية الأوكرانية سابقا يعني. طيب أنا وقفت البتاع ده وما فيش منه أي استفادة، ولابد من هنا حل سلمي باتفاقات يتفهمها. الحل رأيي يعني هو حل سياسي أساسا. أولا أهم وأهمه أنه الغرب يوقف قصة دعم أوكرانيا والتهديد بدخولها في حزب الناتو، والتهديد الروس بأن أنا هاجي على الحدود القريبة منك وأحط أسلحة نووية ولا قواعد عسكرية نووية. وأرجع للكلام اللي كان طلبه الرئيس بوتين زمان في بداية المعركة دي، كان طالب فقط تصريح، مجرد حتى تصريح من الغرب بيقول ان اوكرانيا عمرها ما هتبقى ضمن حزب الناتو، ولا عمر البوردر الحدود بتاعتها هنحط فيها قواعد عسكرية نووية. مجرد ده، وده الاتفاق اللي كان تم اصلا عند تقديم الاستقلال لاوكرانيا اللي بين الشرق والغرب، اتفقوا على هذا الكلام في بداية التسعينات. اذا لو يرجع تاني الناس بقى العاقلين، جايز يمكن لما يجي ترامب ده له افكار قريبة من اللي انا بقوله، جايز هو اللي يوقف العملية دي، يوقف الحرب ويبتدي بقى يخش في مفاوضات تفاهم. طيب انا عندي مناطق حساسة زي شيرنوبيل وزي زاباروجيا ومواقع اخرى نووية لازم اتفاهم عليه، لازم اتفاهم على الاربع جمهوريات اللي انضموا لروسيا، هل ده يستمر ولا ده لا ممكن امور تتغير، حاجات كده. لكن العملية كلها في ايد حقيقي امريكا هي السبب في الحرب دي كلها، هي الامريكان. هيتغيروا كمان كم شهر، اما نشوف.
استمعنا إلى حديث كبير المفتشين للوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا الدكتور يسري أبو شادي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الأوكراني، حيث أفاد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو في حديث لسبوتنيك بأن قرار الناتو بعدم التدخل بالصراع في أوكرانيا ساري المفعول، ولم تطلب ألمانيا ولا فرنسا إعادة النظر به.
وقال سيارتو في حديث لسبوتنيك: لدينا قرار في حلف الناتو، وهذا القرار لم يشكك فيه أحد بعد، لقد تم اعتماده منذ ما يزيد قليلا عن عامين، وينص على أن الناتو ليس طرفا في هذا الصراع في أوكرانيا، علينا أن نتمسك بهذا القرار لأنه اتخذ بالإجماع. ومنذ ذلك الحين وعلى مدار العامين الماضيين لم يعترض علينا أحد، لا الألمان ولا الفرنسيون أو يطلب منا إعادة النظر في هذا القرار، لذا فإن هذا القرار ساري المفعول.
من جانبها ناقشت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مع نظيرها الفرنسي ستيفان سيجورني احتمال شراء ذخيرة عالمية لأوكرانيا، فيما أقرت وزارة الخارجية الفرنسية بوجود شكوك بشأن الدعم طويل الأمد لأوكرانيا. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس الدكتور عماد الدين الحمروني. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود، ونبدأ من هذا الاجتماع الذي عقد بين وزيرة الخارجية الألمانية ونظيرها الفرنسي. ما سبب هذا الزخم والتحركات الفرنسية الألمانية على وجه الخصوص ضد روسيا برأيك؟
الحقيقة منذ بداية هذا العام وخاصة مع الأحداث في الشرق الأوسط وقضية غزة والمواجهات بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والرأي العام الدولي من جهة أخرى، أضعف الموقف الغربي على مستوى العديد من القضايا، وأهمها الحرب في أوكرانيا وتقدم العملية العسكرية الروسية ونجاحات الجيش الروسي في صد الهجمة العكسية للقوات الأوكرانية والتي اتضح أنها مدعومة من قوات خاصة بريطانية وغربية بعد التقارير والتسريبات التي سمعها الجميع. كان واضحا لدى المسؤولين الغربيين بأن الجيش الأوكراني تعرض لخسائر وهزائم يعني كبيرة جدا، خسائر بشرية، عدم القدرة على إدارة الحرب، فبالتالي الوضع العسكري والأمني في أوكرانيا وضع دقيق، مما تطلب يعني التدخل الأوروبي لسببين. السبب الأول كما قلت تراجع الأداء العسكري الأوكراني وتراجع الدعم الأمريكي للعديد من الأسباب، ولكن وجدت أوروبا وخاصة الثنائي الألماني الفرنسي أنهما أمام إشكالية كبيرة جدا، لإما أن تقف الحرب أو أن تتواصل الحرب، وهذا القرار كان قرارا صعب وصعب جدا. فلكي تقف الحرب لابد أن تكون هناك مفاوضات جدية مع الجانب الروسي، ولتكون المفاوضات جدية يجب دعم الجانب الأوكراني. فألمانيا وفرنسا تريدان إظهار يعني أولا حاجتهما إلى أن يكون هناك جيش أوكراني قوي في دعمه تقنيا وبالذخيرة وبال يعني المدفعية خاصة وسلاح الجو، وبالمعنى السياسي أيضا للوصول إلى اتفاق سياسي مع الجانب الروسي. فالظاهر بأن الثنائي الألماني الفرنسي ينسق للدعم المالي والدعم التقني والدعم العسكري.
في نفس الوقت يعني أعربت الخارجية الفرنسية عن شكوكها بإمكانية الاستمرار بإمدادات الأسلحة لنظام كييف على المدى الطويل. إن كانوا يعني يدركون هذه الحقيقة، لماذا لا يختصرون الطريق ويذهبون للمفاوضات؟
نعم، نحن شاهدنا أن الرئيس إيمانويل ماكرون في يعني 16 من الشهر الفارق وقع اتفاقية مهمة مع الرئيس الأوكراني التي تمتد لعشر سنوات بدعم لهذا العام بثلاث مليارات من الأورو، والدعم العسكري خاصة في سلاح المدفعية، والدعم التقني للوصول كما قلت منذ حين بأن يكون هناك جيش قادر يعني على الأقل للدفاع عن أوكرانيا، على اعتبار أن أوكرانيا هي حدود أوروبا مع روسيا الاتحادية. وستشهد فرنسا يعني الأسبوع القادم تقريبا يوم 12 بالمجلس النواب حوار ونقاش حول هذه الاتفاقية وحول دعم فرنسا لأوكرانيا على مدى العشر سنوات القادمة. أيضا سيكون هناك حوار ونقاش يوم 13 من مارس عفوا في مجلس الشيوخ، وسيكون هناك تصويت يعني حول هذه المسألة، مسألة الدعم على مستوى يعني العسكري والتقني لأوكرانيا، وهو دعم ثنائي فرنسي أوكرانيا على مدى عشر سنوات. أيضا شاهدنا ألمانيا في هذا الخصوص تبحث عن الدعم لأوكرانيا بالذخيرة، وكما قلت منذ حين هم يريدون يعني الوصول إلى المفاوضات السياسية مع روسيا، ولكن ليس من موقف ضعيف، لأن عندما يكون هناك يعني ضعيف وقوي فهذه ليست مفاوضات، سيكون هناك تسليم بأن الجانب الأوكراني والجانب الأوروبي خسر أمام روسيا. فبالتالي هم يريدون يعني ربما حتى الوصول إلى الانتخابات الأمريكية دعم الموقف الأوكراني سياسيا اقتصاديا وتقنيا وعسكريا وخاصة بالذخيرة. الإشكال الكبير الذي تعانيه يعني أوكرانيا الذخيرة والجنود، يعني التعبية العسكرية ضعيفة في أوكرانيا ومسألة الذخيرة، وهذه نقطتان مهمتان في أي حرب على المدى الطويل. والقرار السياسي في دعم أوكرانيا يعلم علم اليقين بأنه يجب في لحظة ما الوصول إلى المفاوضات السياسية مع الجانب الروسي، لأن يعني هذه الحرب لا تستطيع أن تستمر يعني أكثر من سنة، وإلا سندخل يعني في الكثير من القلاقل الاجتماعية والاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي.
الاستخبارات الروسية دكتور تؤكد أن تصريح ماكرون حول إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا ينذر بنزاع نووي، هل يمكن أن تشعل فرنسا الحرب النووية برأيك؟
كان التصريح مفاجئ للجميع، تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون، وهو تصريح يعني حتى هناك الكثير من المسؤولين الفرنسيين العسكريين والسياسيين قالوا بأنه تصريح غير مسؤول، ويعني تداعت الكثير من الدول الأوروبية على رأس ألمانيا ويعني فندت هذه المسألة وقالت أن لن يكون هناك أي وجود رسمي، لأن في تصريح الرئيس ماكرون يشير إلى أن هناك قوى غربية، هناك قوى فرنسية وقوات بريطانية وغيرها، لكن بشكل غير رسمي يعني كقوات استخبارات أو كقوات خاصة، وهذا اعتراف ضمني بوجود قوات أوروبية تعمل مع القوات الأوكرانية. ولكن الرئيس إيمانويل ماكرون أراد مسألتين، المسألة الأولى هي مسألة سياسية داخلية على المستوى الفرنسي لتجميع الأصوات وللانتخابات المجلس الأوروبي في شهر جوان القادم والانتخابات الرئاسية القادمة، فهو يهيئ يعني هو تصريح سياسي داخلي فرنسي أوروبي ليبرز شخصيته بأنه قائد أوروبي وقائد فرنسي يستطيع يعني أن يظهر بأنه قادر على اتخاذ مثل هذه القرارات، ولكن هذه القرارات لا تؤخذ على مستوى الساحة الأوروبية، هذه القرارات هي بيد الكتلة الأنجلوساكسونية المتحكمة في القرار الاستراتيجي، لأن الضعف في الدول الأوروبية للأسف هو ضعف عماء استراتيجي، لا يوجد نظرة حقيقية للعلاقات الأوروبية الروسية على المدى البعيد، يعني لا يوجد هناك نظرة استراتيجية أوروبية، هناك نظرة استراتيجية للكتلة الأنجلوساكسونية، بريطانيا الثنائي البريطاني والأمريكي لديه يعني استراتيجية واضحة في حصار روسيا الاتحادية عبر حدودها وإيجاد القلاقل داخل روسيا الاتحادية، هذه موقف بريطاني قديم جدا، وأيضا الموقف الأمريكي، لذلك الانتخابات الأمريكية الرئاسية ستكون انتخابات مهمة جدا، والتصريح الذكي والطريف للرئيس بوتين عندما قال أن أفضل مرشح لما في الرئاسية الأمريكية هو الرئيس بايدن، يعني لكل الأخطاء التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية و هذه الأخطاء الاستراتيجية التي أدت إلى تقوية الجانب الروسي في الحقيقة حيث أرادوا إضعافه.
ألمانيا أعلنت إجراء تحقيق تأديبي للضباط المشاركين في التسجيلات الصوتية المسربة، يعني ما الفائدة من هكذا التحقيق برأيك، خاصة وأن جميع المسؤولين الألمان حتى هذه اللحظة لم يدينوا إقدام ضباطهم على التخطيط لتفجير جسر القرم، بل كان ما يشغل بالهم كيف تمكنت روسيا من اختراق الاتصال؟
نعم، هذه يعني عملية التسريب التي علم بها الجميع هي فضيحة، أولا استخباراتية واختراق قوي جدا للاستخبارات الروسية وحصولها على هذا التسريب. الفضيحة الثانية هناك يعني صراع ما بين الجانب العسكري والجانب السياسي في ألمانيا، نفس الصراع نشاهده في الولايات المتحدة الأمريكية ونفس الصراع نراه في فرنسا، يعني ربما في فرنسا العكس، يعني في فرنسا الجانب يعني العسكري الفرنسيين أكثر حذرا يعني في تعاملهم مع روسيا أو في الحرب الأوكرانية الروسية، في حين أن الموقف السياسي موقف تصعيدي. في ألمانيا العكس، يعني في ألمانيا ربما العسكريين هناك متطرفين يريدون الذهاب أكثر في المواجهة مع الجانب الروسي، فبالتالي يعني ربما هناك اختراق لأجنحة معينة أوروبية أو غربية في المؤسسة العسكرية الألمانية، وهذا خطير على الدولة الألمانية في الحقيقة. فهذا التسريب وهذا الاختراق هو اختراق يعني أولا اختراق روسي للحصول على هذا التسريب، وربما اختراقات الاستخبارات يعني غربية أو أمريكية بريطانية للقوى العسكرية الألمانية. وهذا التحقيق سيظهر يعني حقيقة ما جرى ومن المسؤول على اتخاذ القرارات الدقيقة مثل هذه القرارات، هل هي قرارات سياسية على مستوى الدولة الفيدرالية الألمانية أو أن هناك اختراق نوعا ما اختراق أمني عسكري يعني يجير الموقف العسكري الألماني لتوريط ألمانيا في مواجهة روسيا الاتحادية.
على خلفية التعزيز العسكري لحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية يعني السويد وفنلندا، أنشأت روسيا منطقتين عسكريتين كخطوة احترازية. ما سبب المخاوف الروسية برأيك؟ هل يخطط الناتو لهجوم على روسيا دكتور؟
نعم، هي مخاوف جدية وعبر عليها الرئيس بوتين منذ سنوات، يعني ليست جديدة، ولكن يعني كانت العملية العسكرية كما صرح الرئيس بوتين والمسؤولين السياسيين في روسيا بأنها عملية استباقية. يعني نعم كما قلت منذ حين هناك استراتيجية فعالة جدا للكتلة الأنجلوساكسونية التي تعمل على منع أي تشابك مصالح أمني عسكري اقتصادي سياسي بين روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعبث الكتلة الأنجلوساكسونية بالأمن القومي الأوروبي وأيضا تعبث بالأمن القومي الروسي. والبحث هنا هو كيف يعني تستطيع روسيا الاتحادية الصمود أمام هذه الاختراقات المتعددة وهذه الحروب المتنقلة. نتذكر العديد من الحروب التي قامت بها الكتلة الأنجلوساكسونية ضد روسيا الاتحادية، ولكن قوة روسيا أن هناك يعني شعب موحد ومتوحد مع القيادة السياسية. هذه القوة الأساسية في روسيا. القوة الثانية هي القوة العسكرية الجيوفضائية بالأساس، والقوة الثالثة هي القوة الاقتصادية، حيث راهن الجميع على انهيار الاقتصاد الروسي، ولكن روسيا لن ولم تنهار للعديد من الأسباب داخلية ولعلاقاتها الاستراتيجية مع الصين الشعبية. فهناك تحولات قوية جدا. حلف الناتو سيعمل بكل جهده لاختراق الأمن القومي الروسي، وهذا يضعف الموقف الأوروبي في الحقيقة. ومن هنا جاء البحث يعني خاصة في فرنسا على الحوار والنقاش داخل مجلس النواب وداخل مجلس الشيوخ للوصول إلى تصور استراتيجي في العلاقات يعني المستقبلية بين روسيا الاتحادية ودول الاتحاد الأوروبي وخاصة الثنائي الألماني والفرنسي، لأن هناك العديد من الانشقاقات الآن بدأت تظهر داخل الكتلة الأوروبية، وهذا يعبر عن ضعف الرؤية الاستراتيجية الأوروبية أمام روسيا الاتحادية.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس الدكتور عماد الدين الحمروني، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا التالي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند ستترك منصبها خلال الأسابيع المقبلة، وسيتولى مهامها مؤقتا نائب وزير الخارجية جون باس.
وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا على استقالة نولاند بقولها: لن يخبروك بالسبب، لكن الأمر بسيط، فشل المسار المناهض لروسيا في إدارة بايدن، إن رهاب الروس الروسوفوبيا الذي اقترحته نولاند باعتباره المفهوم الرئيسي لسياسة الخارجية للولايات المتحدة يجر الديمقراطيين إلى القاع مثل الحجر.
وأرفقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية صورة نولاند ومعها شمعة خلال زيارة لكنيسة في أوديسا عام 2014، وأضافت: بالمناسبة نضع الشموع في الكنائس الأرثوذكسية إذا كنت تريد الذهاب فجأة إلى الدير للتكفير عن خطاياك لنتحدث بكلمة طيبة. للخوض أكثر في خلفية استقالة نولاند، ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في الشأن الأمريكي الدكتور كمال الزغول. أهلا بك دكتور كمال عبر سبوتنيك. ونبدأ يعني من هذه الاستقالة المفاجئة، ما السبب الحقيقي خلف هذه الاستقالة؟ هل فعلا كما قالت زخارفا بسبب فشل المسار المناهض لروسيا؟
أولا تحياتي لك ولجمهورك الكريم. في الحقيقة نعم يوجد جزء من هذا القبيل، لكن هي عبارة عن يعني فشل في أشياء شاملة حدثت في العالم، حتى على مستوى روسيا، على مستوى الحرب في أوكرانيا، وعلى مستوى الحرب في غزة. لاحظنا يعني البداية كانت في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعرض له الناس في قطاع غزة وما يتعرض له يعني الناس في أوكرانيا وفي روسيا على المستوى الشامل. يعني أمريكا في وثيقتها الاستراتيجية وضعت روسيا بأنها تحدي كبير وأنها تريد أن تقاوم هذا التحدي، لكن لم تحدد على الإطلاق يعني الطريقة التي سوف تتعامل بها مع يعني مع روسيا. لم تحدد الدبلوماسية على الإطلاق، ولم تحدد السلاح، ولم تحدد أي شيء. نولاند لديها خبرة كبيرة جدا في مجال الدبلوماسية وحقوق الإنسان، وكانت يعني سفيرة للناتو، وأيضا كانت مساعدة للشؤون الأوراسية والأوروبية، وهي تفهم كثير في مجال حقوق الإنسان وتميل إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان وتبني الدبلوماسية من أجل تحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية. هذا نتج عنه حقيقة الرسائل التي بعثها موظفون كثر داخل وزارة الخارجية الأمريكية إلى بلينكين في بداية الحرب على غزة وبسبب الحرب في أوكرانيا، بعثوا رسائل بأن هذا الوضع يعني لا يجوز وغير صحيح، ويجب يعني التروي واستخدام الدبلوماسية من أجل تحقيق المصالح الأمريكية. تبعه أيضا استقالة رئيسة جامعة هارفارد يعني كلودين جي، وأيضا رئيسة جامعة بنسلفانيا. إذن هنالك إرهاصات موجودة قبل أن تستقيل نولاند، هنالك إرهاصات داخل وزارة الخارجية الأمريكية بسبب عدم تحقيق هذه الأهداف، وبالتالي يعني روسيا بالتأكيد ستكون هي جزء كبير من هذا المسار. لكن على المستوى العالمي وبشكل كبير جدا أعتقد بأن وزارة الخارجية الأمريكية الآن هي في وضع مرتبك، ويجب أن تعيد حساباتها من أجل أن تحقق مصالحها وأن تبني علاقاتها مع كل دول العالم.
ألا تعتقد أن نولاند أرادت الهروب من سفينة تغرق مع اقتراب انتهاء حكم بايدن؟
في الحقيقة وضع غزة، وخاصة عندما دخلنا إلى محكمة العدل الدولية، وأيضا يعني دخلنا في مسارات غريبة جدا في هذا العام بسبب يعني منطقة جغرافية صغيرة يطالب أهلها بحقوقهم ويريدون يعني أرضهم، وبالتالي يعني غرقت الولايات المتحدة الأمريكية في بقعة صغيرة جدا ولم تستطع أن تواجه التحدي الأكبر الذي يعني كتبته في وثيقتها الاستراتيجية عندما نشرتها، يعني التحدي الصيني والتحدي الروسي كما تدعي. وبالتالي الآن كيف بها ستقوم يعني باستيعاب واحتواء كل هذه الأمور في العالم، ولم تستطع أن تحتوي بقعة جغرافية صغيرة يطالب أهلها بمساعدات إنسانية على الأقل، ويطالبون باستعادة أرضهم ويريدون أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم. يعني كيف تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق أهدافها في هذه الوثيقة الاستراتيجية؟ وأعتقد بأنها فشلت في يعني تبني النقاط العريضة التي نشرتها في وثيقتها الاستراتيجية، ولم تستطع أن تحقق هذه الأهداف بسبب أن الفريق الموجود يبدو بأنه يعني ليس على الطريق الصحيح. وقد نصحهم يعني هنري كيسنجر قبل وفاته بأن يستخدموا سمارت باور، أن لا يستخدموا حروب الوكالة، أن لا يقوموا بالاحتواء كما فعلوا بالحروب الباردة في الحرب الباردة السابقة. إذن يعني هنالك ارتباك و تخبط في السياسة الدولية الحالية، حتى أن المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة وما تحتوي من مؤسسات الآن بدأت تضرب. يعني هذا مؤشر على أن هنالك انهيار للنظام العالمي، ويعني هذا قد يقودنا إلى تنافس كبير بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وقد كان هنالك يعني في الفترة الأخيرة تسابق للتسلح وما إلى ذلك، يعني كل يريد أن يدافع عن نفسه، لكن لا يوجد يعني طريقة فيها حكمة لإدارة النظام العالمي الحالي. ولذلك أعتقد بأن نولاند يعني حاولت الهروب من هذا المركب لأن الوضع لا يحتمل، وتريد أن من الممكن أن تحقق لنفسها أشياء في قادم الأيام. وأيضا هي لديها مبادئ، مبنية على الدبلوماسية وحقوق الإنسان، ولا تريد أن تتركها أو أن تغرق بالمركب الذي ستغرق فيه الإدارة الأمريكية.
في حال وجود خلافات حادة بينها وبين البيت الأبيض، هل يمكن أن نتوقع استقالة أو إقالة مسؤولين آخرين دكتور؟
في العادة يعني عندما يتم تعيين شخص جديد في العادة يعني يحاول أن يجلب معه أشخاص آخرون أو أشخاص آخرين في ليعينهم تحت سيطرته، وبالتالي هذا ما يحدث حتى على مستوى الرئاسة الأمريكية. عندما ينجح الرئيس يغير جميع الطاقم، وبالتالي يعني من المتوقع أن يكون هنالك تغيير داخل وزارة الخارجية، خاصة بعد الحديث عن الرسائل التي أرسلوها إلى بلينكن والحديث عن أنه يجب التوقف عن العمل في غزة بهذه الطريقة، ويجب فتح باب المساعدات إلى غزة، ويجب أيضا أن يكون هنالك مفاوضات في أوكرانيا، ويجب يعني توقف تمويل أوكرانيا بالمعدات والأسلحة، وهذا سيؤثر على مخازن السلاح في الإدارة الأمريكية، وسيؤثر على يعني نفقات السلاح التي خصصت لعام 2024. وبالتالي يعني من الممكن أن يحدث تغييرات كبيرة داخل وزارة الخارجية. هذا طبعا سيتأتى من خلال يعني الزخم الذي تجريه الولايات المتحدة الأمريكية داخل الانتخابات الآن. ما زالت الإدارة الأمريكية في مرحلة جس النبض حول يعني انتخاب الرئيس بايدن مرة أخرى، وبالتالي ما زلنا يعني في غموض حول ما إذا كان الرئيس سيكمل المشوار أم سيتخلى لشخص آخر لا نعرف. ما زلنا يعني ننتظر جميع الأنباء، خاصة وأن دونالد ترامب الرئيس السابق عاد إلى الواجهة، والمحكمة العليا منعت الولايات من منعه للترشح وعاد إلى الواجهة من جديد، وفاز تقريبا ب 11 ولاية في الثلاثاء الكبير، ومن الممكن أن يحيد المنافس الأخرى نيكي، وبالتالي يعني من الممكن أن يكون منافسا قويا في المستقبل. هنالك أشياء كثيرة ستحدث في هذا العام قد تغير السياسة الأمريكية إما إلى الأسوأ وإما إلى الأفضل.
إلى أي مدى سيؤدي هذا إلى تغيير في المسار المناهض لروسيا في السياسة الأمريكية برأيك؟
في الحقيقة يعني عندما تتغير الوجوه يكون هنالك أفكار جديدة، وعندما لا تحصل الإدارة الأمريكية من خلال سياستها الحالية على نتائج ملموسة على الأرض، يعني في الحقيقة ستغير هي نفسها كمان، يعني ستغير طريقتها في التعامل مع الشرق الأوسط. في البداية يعني كانوا يتحدثون عن اقتلاع حماس اقتلاعا، الآن بدأوا يتفاوضون مع حماس. يعني تخيلي هذا التغيير. في البداية قالوا بأن روسيا تريد أن تجتاح كامل أوروبا، الآن يتحدثون يعني بشكل بطيء جدا عن التمويل لأوكرانيا. هل سنكمل المشوار أم لا نكمل المشوار؟ وبالتالي يعني تغيرت الأمور بشكل تدريجي اعتماد على التحديات التي تواجه السياسة الخارجية الأمريكية، سواء كان في شرق أوروبا يعني باتجاه روسيا أو كان في منطقة الشرق الأوسط. هذا على مستوى الهيئة الحالية الموجودة في وزارة الخارجية وفي الإدارة الأمريكية. فما بك إذا تم التغيير الشامل، يعني إذا فاز دونالد ترامب بالتأكيد ستنقلب الآية رأسا على عقب، ومن الممكن أن تتوقف حرب أوكرانيا، ومن الممكن أن تتوقف الحرب في غزة بشكل مباشر، وستكون الأولوية اقتصادية بحتة، لكن ستكون هنالك مسألة الحمائية الاقتصادية ضد الصين.
الباحث بالشأن الأمريكي الدكتور كمال الزغول، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي المجر، أفاد المكتب الصحفي للرئيس المجري تماس سوليوك في أول يوم له في منصبه أنه وقع على التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.
وذكرت الخدمة الصحفية في بيان أن الرئيس وقع على القرار البرلماني الصادر في 26 من شباط فبراير الماضي بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن هذا كان القرار الأول للرئيس.
وبهذا الصدد قال الخبير في العلاقات الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين لبرنامجنا:
برأيي أن انضمام السويد وقبلها فنلندا إلى الحلف يمكن أن تؤدي إلى المزيد من التوترات في منطقة القطب الشمالي تحديدا التي ستكون مساحة لصراع مستقبلي مع حشد الولايات المتحدة للحلفاء في هذه في المنطقة القريبة من هذه المساحة، ومع اتفاقات جديدة وقعت قبل شهر تقريبا مع الدول الاسكندنافية لوجود أمريكي 39 قاعدة عسكرية جديدة. انضمام السويد الآن إلى حلف شمال الأطلسي سوف يجلب المزيد من التوتر إلى المنطقة وليس المزيد من الأمن والسلام، خصوصا مع انهيار منظومة الأمن الأوروبي التي كانت يعبر عنها بالشراكة مع روسيا من خلال مجلس روسيا والناتو. الآن الدينامية مختلفة، هي تتجه باتجاه التوتر والصراع وليس باتجاه الحلول السلمية. الآن يعني الناتو وروسيا على تماس مباشر، لم يبقى إلا أوكرانيا التي كان هناك حاجة لعملية عسكرية فيها لوقف هذا التوسع، مع الدول الأخرى المحادة لروسيا هي أصبحت يعني واقعا في حلف شمال الأطلسي، وإمكانية التوسع تتجه باتجاه مناطق أخرى إذا أراد الناتو الاستمرار في هذا النمط، باتجاه وسط آسيا، باتجاه جنوب البحر الأسود، باتجاه الدول التي كانت دائما في يعني في مجال الأمن القومي الروسي، نتحدث عن جورجيا، نتحدث عن الدول الأخرى في هذه المنطقة، فيما لو ذهب الناتو بعيدا في عمليات التوسعة. لكن حتى اللحظة يعني ما نشهده أعتقد أن هناك حالة من الإشباع وصل إليها الناتو في توسعه شرقا، لكن نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا قد تؤدي أيضا إلى يعني إلى مسار مختلف. سؤال كبير أيضا مطروح على في موضوع الناتو هو حول توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة بعد الانتخابات المقبلة، فيما إذا وصل ترامب هناك اتجاه معين، وفيما لو بقي بايدن هناك اتجاه آخر. ترامب يعلن صراحة بأنه يرغب بالانسحاب من الناتو، وهذا يؤثر على كل مستقبل الحلف. هناك أيضا توجهات أوروبية لبناء قوة أوروبية مستقلة عن الحلف، أيضا هذا مرتبط بالتوجهات الأمريكية ومرتبط بالقدرة على تنفيذ هذه الرؤية الأوروبية التي لا تبدو كبيرة الآن أو محتملة. كل هذه الأسئلة وهذه العناوين مطروحة في سياق الإجابة على هذا السؤال.
وعن طبيعة الرد الروسي على التهديدات المتزايدة من الناتو يقول الدكتور محمد سيف الدين:
ما يحدث هو أن روسيا يعني تحاول بناء شراكات مع الدول الأخرى التي تتضرر من الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي. هذا المسار يساعد روسيا على إيجاد منافذ كثيرة تكسر مسألة محاولة الحصار العسكري من خلال الأحلاف العسكرية وأولها الناتو. المعركة أو الصراع الكبير هو في مكان آخر، التطويق العسكري منه هو جزء يسير جدا، وفيما لو وجدت روسيا شراكات اقتصادية واسعة على مستوى العالم واستمرت بهذا النهج أعتقد أنها تفتح صوتا كبيرا في هذا السياق. وعلى المستوى العسكري والأمني هي تنفذ ما تراه مصلحة لاستراتيجية الأمن الروسي من خلال ما يحدث الآن في أوكرانيا، ومن خلال يعني تطوير القدرات العسكرية التي تحدث عنها الرئيس الروسي في خطابه الأخير أمام الممثلي الشعب، وأشار إلى أنواع الصواريخ وأنواع التحضيرات العسكرية التي تجهز بها روسيا نفسها كقوة تتمكن بالرد فيما لو وضعت في هذا الموقف.
استمعنا إلى الخبير في العلاقات الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى فعالية مهرجان شباب العالم 2024 في سوتشي الروسية الذي يستمر حتى يوم غد، حيث تعيش منطقة سيريوس الروسية في سوتشي على ساحل البحر الأسود منذ بداية الشهر الجاري فعاليات المهرجان بمشاركة 20,000 شخص من أكثر من 188 دولة في مجالات الأعمال والإعلام والتعاون الدولي والثقافة والعلوم والتعليم والعمل التطوعي والخيري والرياضة ومختلف مجالات الحياة العامة، بالإضافة إلى مختلف منظمات وجمعيات الأطفال.
وخلال المهرجان أدى الوفد السوري أغنية كاتيوشا الروسية الشهيرة على هامش مهرجان الشباب العالمي.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في أن المشاركين في المهرجان سيتلقون انطباعات ومشاعر إيجابية وسيعودون إلى وطنهم مفعمين بحب روسيا، وأن الوحدة المتعددة القوميات هي أعظم قيمة بالنسبة لروسيا، وهذا يحدد بنسبة كبيرة المبادئ التي تعيش عليها وتتطور بظلها الدولة الروسية والمجتمع اليوم.
وقال الرئيس الروسي: لقد تم عقد مثل هذه المنتديات الشبابية الواسعة النطاق 3 مرات، وفي كل مرة تأكد أنه لا توجد بالنسبة للأجيال الشابة حدود أو خطوط فاصلة. وهناك مئات الآلاف من طلبات المشاركة في المهرجان جاءت إلينا من 190 دولة. أنتم جيل الشباب، أنتم تحلمون بما يمكن وينبغي أن يكون عليه عالمنا من أمن وعدل، والأمر متروك لكم لتقوموا بإنشائه، ونحن منفتحون على الحوار، وأخوة الشعوب ستظل دائما الداعم والميز والقوة الأساسية لروسيا.
ويهدف المهرجان إلى إنشاء منصة لبناء الروابط بين الشباب والناشطين من جميع أنحاء العالم الذين سيشكلون متشاركين معا المستقبل على أساس نظام عالمي عادل يقوم على التعاون وتوازن المصالح وليس على هيمنة أحد على أحد. وبهذا المعنى يعد المهرجان في حد ذاته مكانا للقاء الشباب من جميع أنحاء العالم.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، كنا معكم فيها أنا عماد فايلي
وأنا نغم كباس، بأمان الله.
شكرا وإلى اللقاء.